الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي قول ابن مالك في ألفيته ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. عن ايش يتكلم هذا؟ ها؟ نعم، ان الاصل أن يكون المبتدأ معرفة. لماذا؟ نعم، لأن المبتدأ محكوم عليه ولا يحكم على مجهول، لأن النكرة فيها جهالة، النكرة فيها جهالة، فلا يحكم على مجهول. فلذا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولكن يصح وقوع المبتدأ نكرة بشرط الإفادة، بشرط الإفادة، وتحصل الإفادة بأمور كثيرة ذكر منها الشارح على وجه التداخل 4 أشياء. الأول أن يكون الخبر كم مخصوص، أن يكون الخبر إيش؟ مختصا بالظرف أو جار ومجرور، زد عاد في قيد آخر، عاد في شرط. نعم، أن يكون متقدما على المبتدأ. طيب، جار ومجرور أو ظرف خبر مختص، مختص بمعنى يعني تام، تحصل به مع المبتدأ فائدة، ويكون هذا الجار ومجرور متقدم، الخبر متقدم على النكرة هذه المبتدأ. مثالها في العلم نفع، في الدار رجل، يجوز هذا. طيب، وعند تقول مثلا عندك رجل، يصح هذا. طيب، والثاني عندك يا عائض، نعم، أن تكون هذه النكرة عام، والعموم يستفاد إما باللفظ نفسه أو بغيرها، إن استفهام أو نفي، لأن النكرة في سياق الاستفهام أو النفي تفيد العموم. بقي الأمثلة، كل طالب معزوم، لا هنا بالتخصيص، يمكن يقول في تخصيص معنى، لا بد تكون لوحدها، ما في وراها لا إضافة ولا كذلك ولا صفة ولا شيء، هات كل وحدها لوحدها، ونونها، اجعلها منونة، كل مجزي بعمله، كل مجزي بعمله، كل محاسب على عمله. نعم، فكل هنا مبتدا مع انها نكره. ما هو المسوغ؟ العموم بلفظها بنفسها. ومثال العموم بغيرها هل رجل في الدار، وما رجل في الدار. أحسنت. الثالث أن تكون موصوفة. النكرة إما تكون مذكورة مثل
لا، فنوم هنا
صفة لي مبكر، صفة لنوم. طيب، فجاز الابتداء به. ومقدرة طائفة قد أهمتم، التقدير وطائفة من غيركم أو قد أهمتهم. وجه آخر الرابع
أن تكون النكرة عاملة،
وعملها إما أن يكون ماذا؟ مصدر أو مضاف. مثال المصدر أمر بمعروف صدقة، فأمر مبتدأ والجار المجرور متعلق به فهو عامل فيه مع أن أمر نكرة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. قال الشارح: للخبر من حيث التقديم والتأخير ثلاث حالات. الأولى التأخير عن المبتدأ، وهذا هو الأصل. فالأصل في ترتيب الكلام أن يأتي المبتدأ ثم يأتي بعده الخبر، هذا هو ماذا؟ الأصل. هذا هو الأصل. الثاني وجوب التأخير، فلا يجوز تقديم، وهذا يدلنا على أن في بعض الحالات يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. الثالثة وجوب التقديم، يعني لا يجوز تقديم الخبر، بل يجب تقديم، لا يجوز تأخير الخبر، بل يجب تقديم الخبر. ويمكن نجعلها ثلاث أربع حالات: التأخير عن المبتدأ، وجواز تقديم الخبر، ووجوب تأخير الخبر، ووجوب تقديم الخبر. طيب، قال: أما الحالة الأولى فإن الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، لأنه وصف له في المعنى فاستحق التأخير كالوصف، يعني كالنعت. فالأصل في الصفة أنها ما تتقدم الموصوف، ولو قلت جاء زيد العاقل ما يصح أن تقول جاء العاقل زيد، لا تقدم الصفة على الموصوف. وهكذا الخبر، الأصل فيه أنه وصف للمبتدأ، لأنه به يحكم على المبتدأ، به أي الخبر يحكم على المبتدأ. فإذا الأصل فيه أن يكون متأخرا كتأخر الصفة عن الموصوف، كتأخر الصفة عن الموصوف. قال: ويجوز تقديمه على المبتدأ إذا لم يجب تأخيره ولم يجب تقديمه. هذه إذن حالة رابعة. فيجوز مثلا أن تقول في الدار زيد وزيد في الدار، يجوز هذا وهذا، لأن ما عندنا هناك موجب للتأخير ولا موجب للتقديم. فهمتم هذا الآن؟ يعني ما يوجد حالة يجب فيها التقديم أو حالة يجب فيها التأخير. إذا لم يوجد حالة يجب فيها التقديم أو التأخير يجوز تقديم الخبر، مع أن الأولى والأفضل أن ماذا؟ أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر على الأصل. لكن قد أحيانا يتقدم المبتدأ يتقدم الخبر لمعنى بلاغي كالحصر ونحو ذلك. قال نحو محمد رسول الله، فيجوز تقديم الخبر على المبتدأ. الآن هذا المثال محمد رسول الله على الأصل محمد مبتدأ ورسول خبر ومضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فيجوز أن تقول رسول الله محمد، لأن لا يوجد هناك موجب لا للتقديم ولا للتأخير. قال إذ لا مانع من تقديمه، قال الله قال تعالى ولله المشرق والمغرب. هنا قدم ماذا؟ الخبر. من باب ماذا؟ الجواز أو الوجوب؟ الجواز، إذ لا يوجد هناك موجب لا للتقديم ولا للتأخير، فالجار والمجرور هنا في محل رفع خبر مقدم. ومثله الآية الأخرى، قال تعالى ولهم عذاب عظيم، فلهم جار ومجرور خبر مقدم، طيب، وعذاب مبتدأ مؤخر. فهنا هل التقديم هذا جائز أو واجب؟ جائز، لأن يجوز أن تقول عذاب عظيم لهم ولهم عذاب عظيم، لأن النكرة هنا موصوفة فيصح الابتداء بها كما تقدم معنا، عذاب نكرة، لكنه يصح الابتداء بها لأنها ماذا؟ موصوفة بعظيم. فإذا هذا من باب الجواز. قال فتقديم الخبر في الآيتين من قبيل الجائز، وهذا معنى قوله والأصل في الأخبار، أي والأصل الغالب في الأخبار أن تؤخر عن مبتدآتها. وجوز النحويون التقديم إذا لم يترتب عليه فساد لفظي أو معنوي على ما سيبين إن شاء الله. والألف في قوله أن تؤخر إذ لا ضرر، وإذ لا ضرر للإطلاق، يعني الألف هنا إنما أتي بها للإطلاق، يعني من أجل وزن البيت، من أجل وزن البيت. ومعنى قوله إذا لم يترتب عليه فساد لفظي أو معنوي، يعني إذا لم يوجد هناك موجب للتقديم أو للتأخير. ولذلك الآن سيتكلم ابن مالك على وجوب تقديم المبتدأ على الخبر، ولا يجوز تقديم الخبر عليه. قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. قال ذكر في هذه الأبيات الحالة الثانية، وهي وجوب تأخر الخبر وتقدم المبتدأ، وذلك في أربعة مواضع. الآن عنوان هذه الأبيات حالات وجوب تقدم المبتدأ على الخبر، أو بتعبير آخر وجوب تأخر الخبر عن المبتدأ. طيب، وجوب تأخر الخبر عن المبتدأ، فلا يجوز تقديمه على المبتدأ. قال وذلك في أربعة مواضع. الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة، لجعلها مبتدأ لوجود مسوغ، ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر، يعني أن يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة، طيب، أو المبتدأ نكرة. وطبعا إذا كان نكرة لا بد أن يكون هناك مسوغ للابتداء به، لأنه لا يصح الابتداء بالنكرة إلا عند المسوغ، صح؟ فهذا معنى قوله أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ لوجود مسوغ، لوجود ماذا؟ مسوغ. ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر، لا يوجد عندنا شيء نستدل به على المبتدأ وعلى الخبر. قال فيؤخر الخبر لئلا يلتبس بالمبتدأ لو قدم. فمثال المعرفة خالد زميلي. خالد هنا معرفة لأنه علم، وزميلي معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، صح؟ فالآن المبتدأ والخبر معرفتان، المبتدأ والخبر معرفتان. قالوا هنا لا يجوز أن تقول زميلي خالد، لماذا؟ لعدم وجود الفائدة، لأننا ما نعرف أين المبتدأ من الخبر. لماذا ما نعرف أين المبتدأ؟ لأن هنا يلتبس المبتدأ بالخبر، لو قلنا زميلي خالد يلتبس المبتدأ بالخبر، فلا ندري أين المبتدأ وأين الخبر. ولذلك قال هنا فالمراد من هذا المثال الإخبار عن خالد بأنه زميلي. أنت الآن تريد تخبر أن خالد زميلك، أن خالدا زميلك، تريد أن تخبر بهذا، طيب، فلو قلت زميلي خالد، ما لزميلك خالد؟ كأن هنا في ماذا؟ في انتظار لكلام آخر، طيب. لكن لو قلت خالد زميلي، أخبرت أن خالد زميلا لك، صح، أن خالدا زميل لك. لكن لو قلت زميلي خالد، أنت ماذا الآن أخبرت؟ أن زميل خالد أو ماذا؟ يعني فيه شيء من اللبس، فيه شيء من ماذا؟ من اللبس. ولذلك قال هنا فالمراد من هذا المثال الإخبار عن خالد بأنه زميلي، لأن السامع يعرف خالدا، لأن خالد هنا معرفة، صح، ليس نكرة، إنما هو معرفة، فالسامع الآن يعرف خالد، طيب، يعرف خالد، لكن يريد أن يعرف إيش خبر خالد هذا. تحكم عليه بماذا؟ تحكم عليه بأنه زميل لك، بأنه زميل لك، واضح هذا الآن؟ فلذلك قال هنا لأن السامع يعرف خالدا ولكنه يجهل علاقته بي، لأن الغالب في المبتدأ أن يكون معلوما للسامع والخبر مجهولا له، لأن الخبر هو الذي يحكم على المبتدأ كما تقدم. فلو قلت زميلي خالد لم يصح المثال على الاعتبار السابق، يعني وهو الإخبار بأن خالد زميل لك، إذ لا قرينة تبين أن زميلي خبر مقدم. إيش القرينة؟ ما عندنا شيء يدل على ذلك، لأنه صالح لأن يكون مبتدأ، فيصح أن نجعله مبتدأ وخالد خبر، ويكون المراد أنه يعرف زميلي ولكنه يجهل اسمه، هذا على أن زميلي مبتدأ وخالد ماذا؟ وخالد خبر. فإذن الآن زميلي ما نستطيع إذا قدمناه أن نجعله خبرا، لأنه يجوز أن يكون مبتدأ، لكن المعنى يختلف. المعنى ماذا؟ يختلف. لما تقول خالد زميلي، أنا أعرف أن فلان اسمه خالد، لكن ما أعرف أنه زميلك، فأنت أخبرتني أنه زميلك، صح. لكن لو قلت زميلي خالد باعتبار أن خالد أنا ما أعرفه، طيب، فأنت الآن أخبرتني أن زميلك خالد، الذي أنا ما أعرفه أصلا، لأن جعلنا زميلي هو المبتدأ والمبتدأ محكوم عليه. فإذا هنا تغير المعنى، صح؟ تغير المعنى، فلا يصح أن نجعل زميلي خبر إذا قدمناه لخالد. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ فلذلك امتنع أن يكون خبرا هنا. فيجب في هذا المثال إذا أردت أي معنى، إذا أردت أي معنى، إذا أردت أن تخبر شخصا يعرف خالد بأنه زميل لك. طيب أنت تعرف الآن خالد، هذا اسمه خالد، مثال واقع يعني، تمام، اسمه خالد، أنا أعرف الآن أن هذا اسمه خالد، لكن ما أعرف من زملائه. فهو إنسان جاء هو يخبر عن نفسه، يقول لي الزميل هذا جاء عايض مثلا، قال لي خالد زميلي. الآن إيش عرفنا، إيش استفدنا؟ أنا أعرف خالد الآن، عرفت أن خالد زميل، كنت ما أعرف أن زميل عايض، الآن أضفت فائدة جديدة وهو أن خالد زميل عائض. لكن لو قال زميلي خالد، أنا ما أعرف خالد، طيب لكن ما أعرف من هو، لأن المبتدأ محكوم عليه. حين زميلي هذا إيش حكمت عليه؟ بأنه ماذا؟ خالد، باعتبار أنا ما أعرف خالد، مجهول خالد بالنسبة لي، الخبر يكون مجهولا. إذن اختلف المعنى الآن، المعنى الأول أنا أعرف خالد لكن أخبرتني أنه زميل لك، والمعنى الثاني أنا ما أعرف خالد فأنت أخبرتني أنه زميل لك. فإذن لا يصح إذا قدمنا زميلي أن نجعله خبرا، لأن باعتبار زميلي هنا ماذا يحتاج؟ من يخبر عنه، والخبر يكون مجهولا. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ويكون المراد أنه يعرف زميلي ولكنه يجهل اسمه. فصار هناك فرق بين الجملتين في المعنى، صار فرق بين الجملتين، بين خالد زميلي وزميلي خالد، هناك فرق بين الجملتين. فخالد زميلي أنا أعرف خالد، وزميلي خالد أنا ما أعرف خالد. إذن هنا في تغير في المعنى. قال ومثال النكرة أكبر منك سنا أكثر منك تجربة. فأكبر هنا نكرة، صح، أكبر نكرة وهو المبتدأ، ومنك جار مجرور متعلق بأكبر، وسنا تمييز، وأكثر خبر لأكبر مرفوع، ومنك متعلق بأكثر، وتجربة تمييز. فلا يصح أن تقول أكثر منك تجربة أكبر منك سنا. هل يستقيم المعنى؟ ما يستقيم المعنى. أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، فلا يصح أن تقول أكثر منك تجربة أكبر منك سنا. لماذا لا يصح؟ قال فإن كل من المبتدأ والخبر نكرة، وكل منهما متخصص بالمجرور بعده لأنه عمل فيه، وقلنا من المخصصات المسوغات أن يكون المبتدأ عاملا، أن يكون المبتدأ عاملا، فهنا المبتدأ عامل في ماذا؟ في منك. فهذا معنى قوله وكل منهما متخصص بالمجرور بعده. فلو قدم الخبر لأوقع في لبس، إذ لا توجد قرينة تعينه وتميزه من المبتدأ، فيلتبس المحكوم بالمحكوم عليه ويفسد المعنى. كيف يفسد المعنى؟ لو قلنا مثلا أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، الآن فهمنا من هذا أن من كان كبير السن كان كثير التجربة، لكن لو قلنا أكثر منك تجربة أكبر منك سنا فهنا المعنى يختلف. يوجد هنا في لبس، ما هو هذا اللبس؟ اللبس في الحاكم والمحكوم. ففي المثال الأول أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، حكمت على كبير السن بأنه كثير التجربة، صح. لكن لو قلت أكثر منك تجربة، أكبر منك سنا، لو جعلت أكثر منك تجربة مبتدأ لحكمت على الأكثر تجربة أنه أكبر سنا. إذن هناك في ماذا؟ في اختلاف. وهذا معنى قوله فيلتبس المحكوم بالمحكوم عليه، ويفسد المعنى الذي أردته أنت في المثال الأول. فهمتم هذا الآن؟ قال فإن وجد قرينة لفظية نحو رجل فصيح حاضر. لماذا رجل فصيح حاضر؟ هنا يجوز تقديم الخبر. من يجيب؟ هنا يجوز تقديم الخبر مع أن المبتدأ نكرة والخبر نكرة، ها؟ نعم، لأن المبتدأ موصوف والمبتدأ والنكرة الأولى موصوفة، فتعين أن تكون ماذا؟ مبتدأ. أما النكرة الثانية فهي ماذا؟ غير موصوفة، ها؟ غير ماذا؟ موصوفة. فجاز هنا تقديمها باعتبار أنها ماذا؟ خبر وليست مبتدأ. فهمتم هذا الآن؟ فيصح أن تقول حاضر رجل فصيح. فكيف تعرب حاضر؟ هل يجوز أن تعربه مبتدأ؟ ها؟ لا يجوز، لأنه لا يبتدأ بالنكرة، لا يكون النكرة مبتدأ إلا بمسوغ، وحاضر ما فيه مسوغ. إذن هنا توجد قرينة لفظية تجيز لنا تقديم الخبر على المبتدأ، وهو أن المبتدأ هنا موصوف، وأما الخبر فهو ليس بموصوف، ويصح أن يكون الخبر نكرة. فهمتم هذا الآن؟ فهذه قرينة ماذا؟ هذه قرينة لفظية نسبة إلى اللفظ، وهو وجود الصفة، وهو وجود ماذا؟ الصفة. قال أو معنوية نحو أخي أبي في الشفقة. هذا يجوز أن تقول أبي في الشفقة أخي، مع أن أخي وأبي هنا كلاهما ماذا؟ أن أخي وأبي كلاهما معرفة، صح، كلاهما معرفة، لأن أخي مضاف إلى الضمير، وأبي مضاف أيضا إلى الضمير. ونحن قلنا إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة لا يجوز التقديم والتأخير، بل يجب هنا التأخير، صح، تأخير الخبر. لكن هنا يجوز لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ قرينة معنوية. ما هي القرينة المعنوية؟ تمعن معي هذا المثال الآن. معنى هذا المثال أيهما أشد شفقة، الأخ أو الأب؟ الأب أشد شفقة من ماذا؟ من الأخ، صح. فأراد في هذا المثال أن يقول أخي في شدة شفقته بي كأنه أبي. فهمتم؟ كأنه أبي. فلو قلت مثلا أبي في الشفقة أخي، هل نستطيع أن نجعل أبي في الشفقة مبتدأ؟ نعم نستطيع أن نجعله. هل نستطيع أن نجعله مبتدأ؟ لا، ما نستطيع أن نجعله مبتدأ. لماذا ما نستطيع أن نجعله مبتدأ؟ لأن المعنى يفسد. لو قلت مثلا أبي في الشفقة أخي، يعني كأنك تقول أبي في شفقته لي كأنه أخي. طيب أخوك أقل شفقة من أبيك، كيف جعلت يعني شفقة أبيك مثل شفقة أخيك، وأخيك أقل من أبيك شفقة؟ فهمتم هذا المعنى الآن أو ما تبين لكم؟
من جهة المعنى،
من جهة المعنى، نعم، ليس من جهة اللفظ. نعم، الآن يجوز أن تقول أبي في الشفقة أخي، لكن ماذا تعرب أبي في الشفقة؟ خبر مقدم، ولا يجوز أن نعربه مبتدا لأن المعنى سيفسد. فلو قلت مثلا أبي مبتدا معناه حكمت على شفقة أبيك مثل شفقة أخيك، وهذا خطأ. شفقة أبيك أكبر وأكثر، واضح هذا الآن؟ فشفقة الأب تكون أكثر، لكن قولك أخي أبي في الشفقة يعني أخي من شدة شفقته علي كأنه أبي، كأنه أبي، فهمتم هذا الآن؟ ولا يصح أن نقول أبي في الشفقة علي كأنه أخي، لا، هذا المعنى خطأ، لأن شفقة الأخ تكون ماذا؟ تكون أقل من شفقة الأب، فهمتم هذا الآن؟ ها؟ أيوه، معناه أنك كأنك تقول أنت الآن معاك أخ اسمه سعيد وأب اسمه عمرو، تمام؟ لو قلت أخي في الشفقة، لو قلت أخي أبي في الشفقة، يعني كأنك تقول الآن أن أخي يحبني ويشفق علي مثل شفقة أبي علي، تمام؟ طيب، لكن لو قلت أبي في الشفقة أخي وجعلت أبي مبتدا، كأنك تقول يعني أبي يشفق علي ويحبني مثل شفقة سعيد علي، هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، لأن شفقة الأخ أدنى وأقل من شفقة الأب. أيوة، خبر ما يكون إلا خبر مقدم، يجوز هنا مع أن كلاهما معرفة يجوز. ما هو المسوغ لجواز تقديم الخبر؟ المعنى، المعنى، فهمتم هذا الآن؟ ومثل البيت الذي سيذكره الآن، قال: لأن الوصف في المثال الأول عين المبتدأ، وفي الثاء عين المبتدأ بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه رجل فصيح، هذا الوصف عين لنا المبتدأ، فصيح عين المبتدأ، خلاص، فالمبتدأ معين، فلو قدمنا حاضر لما أعربناه مبتدأ، لأن المبتدأ هنا معين بالوصف، لأنه لا يبتدأ بالنكرة، هذا معنى قوله لأن الوصف في المثال الأول عين المبتدأ. قال: وفي الثاني يعلم أن المراد الحكم على الأخ بأنه كالأب في الشفقة، ولا يعقل العكس، لا يعقل أن يكون شفقة الأخ شفقة الأب مثل شفقة الأخ، لا، وإنما العكس. قال: والمحكوم عليه هو المبتدأ، فيكون أخي مبتدأ تقدم أو تأخر، فيجوز أن تقول أخي أبي في الشفقة وأبي في الشفقة أخي، وعلى كلا الأمرين فيكون الخبر أبي في الشفقة تقدم أو تأخر. قال: ومن ذلك قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ومعنى البيت، هذا البيت معناه أن أبناؤنا هم أبناء الأبناء لأنهم من صلبنا. أنا الآن معي معاذ، إذا تزوج وأنجب وصار له ولد باعتبار كأنه ابني، لأن أنا جده من الأصل وهو الذكر. طيب، فبنونا بنو أبنائنا اللي هم الذكور، تمام، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. البنت إذا زوجتها وأنجبت ما يكون ابنك لأنه ليس من صلبك، واضح، إنما ابن ناس ثانين، فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. الشاهد الآن: بنونا مبتدأ وبنو أبنائنا خبر، وكلاهما معرفة، لأن بنونا مضاف إلى الضمير وبنو أبنائنا مضاف إلى الضمير، صح؟ فهنا يجوز تقديم الخبر، مع أن كلاهما معرفة. لماذا يجوز تقديم الخبر؟ لقرينة معنوية. ما هي القرينة المعنوية؟ القرينة المعنوية أن بنونا بنو أبنائنا، فلو قلنا بنو أبنائنا بنونا، نفس المعنى، إذن هو خبر. على كلا الأمرين هو ماذا؟ خبر، لا يتغير المعنى، صح؟ لا يتغير المعنى. من أين عرفنا هذا؟ من القرينة المعنوية، من القرينة المعنوية. قال أي بنو أبنائنا مثل بنينا، ولا يراد العكس، لا يراد العكس، يعني ليس بنينا بنو أبنائنا. هل بنينا بنو أبنائنا؟ لا، بنينا يعني الذين هم من الذين يعني مباشرة أبنائي، هل هم بنو أبنائنا؟ لا، وإنما المراد بنونا بنو أبنائنا. طيب، قال إذ يصير المعنى أن بنيهم مثل بني أبنائهم، وهذا غير مراد، إذ لا يصح تشبيه الأبناء بأبناء الأبناء. فالقرينة المعنوية سوغت تقديم الخبر بنون وتأخير المبتدأ بنو أبنائنا دون أن يحصل لبس في المعنى. طيب، نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، وإن شاء الله نكمل بقية المواضع. إيش هو؟ لا، بنونا هنا مبتدأ، بنونا مبتدأ، بنونا بنو أبنائنا. بنونا، طيب، بنو أبنائنا. كيف؟ بنونا بنو أبنائنا بنونا، يعني باعتبار أن الآن يخبر أي بنونا بنو أبنائنا مثل بنينا، ولا يراد العكس. إذ يصير المعنى أن بنيهم مثل بني أبنائهم، وهذا غير مراد، إذ لا يصح تشبيه الأبناء بأبناء الأبناء. ويريد يقول بنونا مثل، فالقرينة المعنوية سوغت تقديم الخبر بنونا وتأخير المبتدأ. إذن بنونا هو الخبر، نعم، بنونا هو الخبر تقدم، نعم، يعني بنو أبنائنا بنونا، بنو أبنائنا بنونا، لأنهم من صلبنا، وليس بنونا هم بنو أبنائنا. نعم، صدقت، نعم، جزاك الله خير. طيب، نكتفي بهذا.
زميلي هذا خالد،
زميلي
هذا لتعريف الشخص، زميلي هذا خالد،
نفس هذا، انما هذا هنا أتي به بدل، بدل فقط، يجوز، يعني أتي به بدل، يجوز، لكن باعتباره ماذا؟ يجوز باعتبار المعنى آخر، مش تريد أن تخبر أن خالد زميلك، لا، نفس المعنى الأول، كأنك تقول زميلي خالد، نفس المعنى، لكن هذا أتي به كبدل فقط. زميلي مبتدأ، نعم، لا هو يصح، حتى زميلي خالد يصح، بس المعنى يختلف، تجعل زميلي مبتدأ وخالد خبر، لا يجوز التقديم والتأخير، نعم.